بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الأولى والتي جرت في غرفة الحق.
سؤال، هل السيد عصام وصل ولا ما وصل؟ ما وصلت لي على ما وصلت لي بس. إن شاء الله بمجرد وصوله نعرف وصل ولا لا. وصل. أوكي، جيد جدا، جيد جدا. من شباب ال زين شو بعثونكم عصام نعمان مع الشيخ الوهابيين عثمان الخميس، وان شاء الله يكون لقاء شيق وسيكون فيه النور ان شاء الله من قبل الدكتور العماد، ونستفيد منه جميعا ان شاء الله، ويعني يفصلنا عن اللقاء لحظات او دقائق يعني حلو.
عفوا سيد رفيق، كنت ذكرت انه الساعة الثالثة توقيت جرينتش الظهر. نحن طبعا كان متفقين مع السيد عصام على قبل هالوقت، هذا كان متفقين الساعة 5، بس على كل حال هذا لما السيد عصام موجود فعلا من الساعة 5 توقيت جرينتش على اساس ان احنا ندخل في ذاك الوقت. على كل حال احنا موجودين ان شاء الله خدمتكم وخدمة الاخوان جميعا. احسنتم، جزاك الله خير. المايك معكم.
أحسنت رحمة الله والديك. إن شاء الله نستغل وجود السيد عصام، نستغل وجود السيد عصام إلى أن يحين موعد المناظرة، إن شاء الله نستغل وجود السيد عصام، ولما يحين الوقت ساعتها نحن إلا إن شاء الله رائحة، ومثل ما وعدنا السيد عصام بكتابه رحمتي من الوهابية بعد معنا ساعة، ساعة ثانية إن شاء الله، ونعلم بعدها أعلاننا اللي المفروض إنه الكل يعرفه، يعني في حوالي 3 هاي الماكسيموم، اللي هم المفروض يجحد منهم، لكن بعد في ساعة معنا، نحن معنا لحدود الساعة بعد، لأنه المناظرة تمت بناءً على طلب الشيخ عثمان بنفسه. تمت بناء على طلب الشيخ عثمان الخليفي، وما اعتقد يعني ان المشايخ بيعرفوا ما معنى الموعد وبيعرفوا ما معنى الوعد، وما اعتقد بانه سيضع نفسه في هذا الموقف. يعني فعلا الدكتور السيد عصام لحيوزن في كتابه رحمتي من الوهابيه، اذا اسمي عشريه، فنحن ان شاء الله والانتظار. طبعا السيد عصام كان متهيئ رجع من المناظرة، لكن الشيخ عثمان الخميس قال انا بحاجة انه اخذ وقت كافي في المتهيئ. انا رأى في الحال السيد عصام طبعا هكذا امر، ما اعتقد انه بحاجة لهي نفسه له، كون انه هو صار في هذا الطريق الى ان وصل الى مذهب الحق، فلذلك السيد عصام اصبح شيء مترسخ في صدره، مترسخ في عقله، ما بحاجة انه ينتبه. اما بالنسبه للشيخ عثمان الخميس فنشوف هو شو ردت، نشوف بعد ما قرا وراجع وتاكد و عرض هذا اي باب رح ياخذ من الابواب، باب الخروج ام باب الدخول. سمعان تفضل. او احسنت رحمه الله والديك، تفضل اخ ابو احمد. اهلين
ومرحبتين رفيق، اهلين ومرحبتين. يعني في الحقيقه هي مشاركه كما اعلم، لا ادري اذا كان الشيخ عثمان الخميس سوف يشارك لانه كان اخبرنا، ولكن لا باس ان يشارك، لا باس ان يشارك، ويعني يكون بيننا ان شاء الله اتفاق في مساله الاجنبي. احنا نريد ان يساهم الشيخ، وانا اعلم جيدا مسبقا الشيخ كل المشايخ الاخرين يا رفيق، اذا لمس ان الشيخ اي شيء انا اعتقد واخبرك مسبقا انه سيترك الغرفه، هذا شيء طبيعي بالنسبه لمكانه الشيخ عثمان الخميس، لكن ما عندنا مانع ان يشارك، وهو جدير بال ان تطرح له اسئله ويشارك مع من كائن من كان، نعلم مكانه الشيخ. الشيء الثاني، انا اود ان اطرح سؤالي للدكتور عصام، ولعله يعلم عصام جيدا انني ايضا انا من اهل اليمن. عصام، هل يوجد من اذا سئل في اليمن عندنا، هل يوجد من اذا سئل على اي مذهب انت يقول انا وهابي؟ انا والله لا اعلم هذا، لا نعلم ولم نسمع اي شخص يسال على اي عقيده انت ثم يقول انا وهابي، هذه لم نسمعها، ولا يوجد مذهب يسمى وهابي، انما هذه نسبة نسبة الإمام محمد بن عبد الله فسموا نسبة الوهابية. أما هناك لا يوجد شيء مذهب أو معترف به كالمذهب الشافعي أو مالكي أو الحنفي يقال هذا مالكي الشافعي. أما هذه التسمية الجديدة والمحدثة بما تسمى الوهابية أنا لا أعلم. أريد الجواب هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الذي طرحه الأخ حول أنه لا يوجد شيء مذهب الوهابية، أريد أن حتى يكون السؤال واضح وحتى يتضح السؤال الذي طرحتموه قبل أن أجيب وضح نقطة هذا، وهو عندما نقول أنه يوجد فرقة معينة، أي فرقة من الفرق، ما هي الخطأ والمشخصات التي بدون إذن الله المطلقة على فئة معينة كلمة فرقة أو كلمة مذهب؟ يعني ما هي الأسباب؟ لابد أن يكون هناك خطأ. نحن الآن مثلا عندما نقول أن هناك مذاهب أربعة أهل السنة، لابد أن يكون هناك خطأ موجودة في الشافعية هي التي جوزت لنا النص الشافعي عن مالك. هناك مشخصات للشافعية تستطيع أن تجوز لنا أن نقول مالك شافعية ومالك مالكية ومالك حنبلية وهناك مشتركات. لا مانع أن نقول هناك مشتركات بين هذه المذاهب الأربع، ولكن لو كانت المشتركات 100% لما جاز لنا أن نقول هذا المذهب شافعي وهذا مذهب مالكي. ولذلك قال العلماء هناك خطا لكل مذهب من المذاهب الأربعة، وهناك مشتركات بين هذه المذاهب الأربعة. هذه المشتركات هي التي جعلتنا نقول أهل السنة للمذاهب الأربعة، وهذه الخطائط هي التي جعلتنا نقول هذا هو المذهب الشافعي وهذا هو المذهب المالكي. ويمكن الإنسان أن يتجاهل الخطائط الموجودة، وإلا لما وجد هنالك شيء مادة الفقه المقارن، خطائط المذهب الشافعي مش خطائط المذهب المالكي. ما هي المسائل التي يختلف عنها مذهب الإمام الشافعي عن مذهب الإمام أحمد محمد؟ ومن هنا أنا أقول عندما نحن نطلق كلمة وهابية أنا أعني أنه هنالك بعض الخطأ التي جعلت المذهب أو جعلت الوهابية تكتسب بعض الفوارق التي تجوز لنا أن نقول المذاهب الأربعة وهذه هي الوهابية. أنا لا أشك من خلال قراءتي لفتاوى الإمام محمد عبد الوهاب أنه كان يفتي على مذهب أحمد محمد في فتاويه والمراجع إلى السوق الحنبلية وهو حنبلي. لكن ما هي الأسباب التي جعلت أهل السنة العامة يقولون عن مذهب الوهاب؟ يعني أنت تعرف أن كل أهل السنة أطلقوا على محمد عبد الوهاب وعلى أفكاره الحركة الوطنية مثلا. القضية ليست مثلا أن الشيعة أطلقوا أو أن الصوفية أطلقوا عليه كلمة وهابية. علي كمثال المفكر الإسلامي الدكتور محمد علي البهي، وهو كان وزير الأوقاف المصرية، وهو كان في قطب يعتني في كتبه عليه، وكذلك الشيخ الغزالي وهو مفكر إسلامي ألف كتاب الحركة الوهابية أطلق عليها الوهابية. الإمام محمد أبو زهرة صاحب كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية تعرف أنه عقد فصل خاص للشافعية وخاص فصل للمالكية وفصل خاص للإبن العشرية وفصل خاص للوهابية. الإمام محمد أبو زهرة لماذا أفرغ؟ لأنه يوجد خطأ ميز مذهب الإمام محمد أبو زهرة عن مذهب المذاهب الأربعة. وإن كان هناك مشتركات من المشتركات، فنأخذ أن هذه الخصائص هي التي جعلت كبار مفكري أهل السنة في العالم يطلقون على مجموعة أفكار محمد عبد الوهاب التي تفرد بها، لا الأفكار التي يشترك فيها مع بقية المذاهب الإسلامية، يطلق عليها مذهب واحد. وليس المسألة أنه أنا أول حتى نقول أول من أطلق عليه الإمام محمد الغزالي يطلق كذلك، وهو الإمام أهل السنة الأصلي يطلق عليها الفكر الوهابي، الدكتور يوسف القرضاوي عالم السنة الأصحابي، العالم الكبير مثلا علامة سوريا، العلامة محمد سعيد رمضان البوطي تتحدث عن الفكر الوهابي، علماء أهل السنة في العالم. لماذا أطلقوا؟ لأنهم أجمعوا أن هنالك خصائص للوهابية تفرغوا بها عن المذاهب الأربعة وعن الاثني عشرية، هذه الخصائص هي التي جعلتهم يطلقون عليها فرقة الوهابية أو المذهب الوهابي. هذه الخصائص لا توجد في المذاهب الأربعة، ونحن نريد أن نناقش. ومن هنا أنا أقول أنك أخطأت عندما تقول لي أن اليمن لا يوجد أحد يقول الوهابية، لا بالعكس، علماء أهل السنة اذهب إلى اليمن إلى مناطق الشافعية، علماء الشافعية في حضرموت، أن تقول أنك يمني، علماء الشافعية في تعز، كلهم يقولوا هذه الوهابية موجودة ولها أفكار خاصة ولها خصائص خاصة. وارجع إلى اليمن تجد أذكر لك بس أسماء كتب كتبها علماء علماء الشافعية في الرد على الوهابية. يعني مثلا كنذا تعرف أن العلامة الحضرمي له كتاب رد عليه أصلا، وهو عالم شافعي، ردوا عليه الوهابيين أصلا، عالم من كبار علماء الشافعية في اليمن، وهو من كبار علماء الشافعية في اليمن، علماء أهل السنة في اليمن. ومن هنا أنا أريد أن أقول لك أن عندما تقول لي أنا أصبحت ممكن من لماذا أنا أقول رحلتي من الوهابية إلى الأشعرية، حقيقة كنت أهلي، يعني هذه الخصائص التي عند الوهابية كنت أهلها. ومن هنا أنا أصلا فأظلم أهل السنة لو قلت أن رحلتي من السنة إلى الأشعرية، لأنه الخصائص التي عند أهل السنة لا توجد عند الخصائص التي عند الوهابية إن كان هناك.
أنا سألتك سؤال لعلك يعني أدركت ما هو السؤال، وحينما كنت في اليمن أي شخص يسألك على أي عقيدة أنت، هل كنت تقول أنك أنت وهابي؟ سبحان الله، تقول أنك كنت وهابي، وما هي المشاكل التي وجدتها حتى تنتقل إلى المذهب الشيعي؟ تقريبا أكملت، لكن أريد إجابة وافية من الدكتور وعدم التفصيل. تفضل يا دكتور، لك الله رب.
الآن قال الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهار، وهو إمام الأزهار في زمانه كما تعرف، كلمة عظيمة يبين هذا، هي إجابة على السؤال. وفي الحقيقة أنا أعجبت بكلامه، ولا أنقل هذا الكلام إلا لأني أؤمن بهذا الكلام، ليس أنني أريد أن أبتعد عن الجواب. هذا الجواب أعتبره جوابي أنا، وأنا أنقله عن الإمام لأنني أحب هذا الإمام الكريم رحمة الله عليه. قال تبركا به: تنازع السلفية، يعني الوهابية، الوهابية وإن كانت من الوهابية، السلفية غير الوهابية، لكن الآن للأسف السلفية تأثرت للأسف الشديد الوهابية، كان عندي تحفظ أن السلفية غير الوهابية، لكن السلفية كثير منهم للأسف وقعوا تحت تأثير التيار الوهابي. فقال: تنازع التيار السلفي والتيار الأشعري على أمر، وهو لفظ أهل السنة. فالأشعرية يدعون أننا أهل السنة ونحن نمثل السلف الصالح ونحن الامتداد لأهل السنة، والوهابية تزعم أننا الامتداد الحقيقي لأهل السنة. هذا طبيعي، أنا عندما كنت وهابي لا يمكن أقول أني وهابي، أنا أزعم أنني أمثل أهل السنة، حتى أنا كنت أعتبر أن الأشعرية وهم جمهور أهل السنة على ضلال، كنت أهاجم الأشعرية وكنت أقول أنهم أخطر من غيرهم من الفرق الضالة، لأنهم يزعمون أنهم أهل السنة ونحن أهل السنة الحقيقيون. أنا كنت أتخيل في ذاتي أنني السني الحقيقي، أما الأشعرية فهو السنية المزيف، وهذه حقيقة. أم الأكبر في المثلات الوهابية في العالم. الرد على الأشعرية مع أن محمد الأيوب المفكر السني المعاصر في كتابه تفسير الحقائق يقول أهل السنة أو لا أهل السنة أو الأشعرية هم جمهور أهل السنة. ويقول كذلك القرضاوي في كتابه الشيخ محمد الغزالي في نسخة يقول والأشعرية هم جمهور أهل السنة. يجب أن تبين أنه القضية هنا الآن أنت تعرف يعني الأخ الساغل أنه الآن الأشعرية هم يمثلون الخط الجمهور أهل السنة في العالم. مثلا ديوبان في الهند هذه تسمى عند أهل السنة أزهر الهند. مثلا الزيتونة مثلا الأزهر في مصر هذه تمثل خط أشعري. ومن هنا أنتم كتبتم كتب كثيرة موقع مثلا كتاب الموسوعة الكبرى موقع ابن تيمية من الأشعرية. ابن تيمية كان يزعم أننا نمثل أهل السنة في حين أن الأشعرية يعتبرون أن ابن تيمية خارج عن أهل السنة. فأنا أقول أنه أنا كنت وهابي في تلك الأيام كنت أظن أنني أنا أهل السنة. فإذا جاء شخص يقول لي وهابي يعني كنت أصلا أقول أصلا الوهابية هي امتداد لأهل السنة يعني ولا كنت ولم أكن أسمح لشخص واحد يريد أن يقول لي هذه الكلمة. لكن بعد أن خرجت من المذهب وعرفت الحقيقة الأمر طبيعي بدأت أن أميز وأذكر لك خصائص كثيرة موجودة بين الأمر يعني يوجد خصائص كثيرة موجودة وسأقول لك أقوال وحقائق وأدلة ثابتة أن السنة غير الوهابية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في صوت واضح شيخ موجود الآن بدون ما أدري قبل أن أتكلم شيخ هل صوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي معكم في هذه الليلة في حوار أو حديث حول موضوع شائك طال فيه الغلاف ولا أظن وإن كنت أتمنى أن ينتهي هذا الشرف ولكن أتمنى أن نظهر ما نعلم نفسه لإخواننا المسلمين فكذا أن نتعرف إلى ما عندهم من حق كذلك. دعيت لهذه المحادثة أو المحاورة وأنا سعيد في هذه المحاورات التي من خلالها إن شاء الله تعالى نصل إلى ما نريد من الحق. الحرب للصور يشكر ونريد أن أقدم محاضرة بين يدي هذا الحوار قبل كل شيء أن يكون هناك نقاط يتفرق عليها من خلالها يكون هذا الهادف إن شاء الله تبارك وتعالى. حاول الكثيرون منا أن يمنعوا من الدخول في هذه الغرفة خشية أن لا يسمح لي بأن أقول كل ما عندي وأنا أقول نحن ضيوف على هذه الغرفة التي يديرها أناس يقولون إنهم يتكلمون بلسان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الناس نقول لهم عاملون معاملة أهل البيت لضيوفهم، قد كانوا يتحملون الأذى ولا يخرج منهم أذى، فنرجو أن تتحملوا من أذى ولا يأتينا منكم أذى. وجاءني ما قرأته قبل فترة طويلة بعد أن تم الاتفاق الحوار بعض الكتابات التكفيرية وبعض الكتابات التي تطعن في الأعراب، حتى أني قرأت لأحدهم أنه قال عثمان الخميس ابن جانية وأنا مسؤول عن كلامي، فنقول لا شك أنك مسؤول عن كلامك وعن قولك هذا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملك بما تستحق، ولكن أقول كل إناء بالذي فيه يضحه، ونحن كما قلت نتكلم عن الناس يقولون إنهم يمثلون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو أن يكونوا خير ممثلين هذه الشجرة في لا بد من وضع مطارقة رئيسة في الغار، بل قدمت هذه الكلمة من الأشوار أرجو أن أسمع منكم، بعد ذلك أذكر أن من الفقر أجل أن ترفع وتبين قدم لي هذا الحوار الحادث إن شاء الله تعالى. تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الإخوان، وحياة الله الشيخ عثمان خليص، أهلا وسهلا فيك في غد الحق.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله السلام عليكم موجود لحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أحدد النقاط الرئيسية التي أقترح أن تكون هي الأساس في الحوار. يعني أولا لابد من تحديد الهدف، الهدف من هذا الرئيسي من هذا الحوار هو التقريب بين المسلمين، سواء المسلم كان من الاثني عشرية أم كان من أهل السنة أم كان من الوهابية، الغرض الرئيسي هو تقريب الصف الإسلامي، فلا يوجد هنالك مسألة أهم من قضية الوحدة الإسلامية المقدسة، سواء كانت بين السنة والوهابية أو كانت بين السنة والاثني عشرية أو كانت بين الاثني عشرية والوهابية، لا فرق، يجب أن يكون هذا هو الهدف، وأن نراقب أثناء الحوار القضية العقائدية المقدسة وهي قضية الوحدة الإسلامية. وأرى أن أفضل وسيلة لتحقيق هذه العقيدة المقدسة الوحدة الإسلامية هو الحوار الإسلامي الحالي الذي يراعي أثناء الحوار هذه الطريقة العظيمة، طريقة الوحدة الإسلامية، ويراعي ويستحضر أنه في يوم من الأيام سوف يقف مع الذات الإلهية وحيدا، وسوف يسأل عن الوحدة الإسلامية المقدسة، ويجب أن نعرف
أننا بالإمكان أن نتبرع أو أن نعتبر لأحد من الناس بالتفريط في هذه الوحدة المقدسة، ولكننا هذه الأشياء التي نطرحها على الناس وأحيانا يعتبروا بكلامنا، نتساءل بيننا وبين أنفسنا، هل هذه الكلمات المفرطة في الوحدة تستطيع أن تغني عن ذات الإلهية؟ هل تستطيع أن تغني عن ذات الإلهية؟ هل إذا خلى الإنسان مع الله يوم القيامة وبدأ يسأله عن قضية التفريط للوحدة الإسلامية هل سيستطيع أن يجيب الذات الإلهية بنفس الجواب الذي أجاب؟ لأنني وجدت أن الكثير من المفرطين في الوحدة الإسلامية يجدون بعض التبريرات وربما أقنعوا الآخرين بهذه التبريرات، ولكنه لو صلى بنفسه ليلا وحيدا في ظلمات الليل وصلى ركعتين بعد أن توضأ وخاطب الله قبل أن يحاسب يوم القيامة وسأل نفسه ماذا صنعت بهذه الوحدة الإسلامية المقدسة؟ هل كلامي، هل ما أنطق به، هل ما أكتب به هو تدعيم لهذه الوحدة الإسلامية أم أنه يؤدي إلى التفريط بهذه الوحدة الإسلامية؟ ومن هنا الهدف الرئيسي هو هذا، لأنني وجدت بيني وبين الله بأنه لا سبيل للحفاظ على الوحدة الإسلامية المقدسة إلا بالحوار الإسلامي. هذه النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها وهو الهدف منها. والمسألة النقطة الثانية الرئيسية أنه لابد حيث حتى لا يكون الحوار سببا للتفريط للوحدة الإسلامية وسببا لتضييع هذه الفريضة المقدسة، لابد أن يكون الحوار مبني على أسس معينة، لأنه أحيانا إذا لم توضع الأسس الإسلامية السليمة التي تراعي حدث الحفاظ على الوحدة الإسلامية المقدسة فسوف يؤدي إلى والعياذ بالله إلى التفريط في الفريضة الإسلامية المقدسة الوحدة الإسلامية. ومن هنا أنا لدي نقاط أقترح بها على أخي سماحة الشيخ عثمان الخليف، أقترح بها أنه حفاظا على هذه الوحدة، والله ما أقصد بها إلا فقط الحفاظ على الوحدة الإسلامية، لأنني أرى أن الكثير من الحوارات التي لا تراعي هذه النقاط تؤدي إلى نقض الطرف، أي أن الهدف من الحوار الإسلامي هو تقريب الصف الإسلامي، وإذا لم يكن هنالك نقاط نلتزم بها أثناء الحوار فأنا أستبعد أن الحوار سوف يحدد أو سوف يحقق الهدف الرئيسي من هذا الحوار. النقطة الأولى إخواني، إنني وجدت من خلال تجربتي في الحوار بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الاثنى عشر، بعد أن انتقلت جعلت همي الأكبر أن أحاول أن أقرب بين الوهابية وبين الاثنى عشر، ومن هنا أخرجت كتابي المنهج الصحيح والجديد للحوار بين الاثنى عشرية وبين الوهابية، لأنني وجدت أن هنالك طريق مغلقة وهنالك أيادي خفية تحاول أن تمزق الصف الإسلامي وضع العراقيل بين المذهبين الشامخين المذهب الوهابي وبين المذهب الإسلامي. ومن هنا أنا في هذا الكتاب وضعت أسس سليمة للحوار بين في الاثنى عشرية وبين الوحدة، إن لم حسب اجتهادي تتحقق هذه الأسس فأنا أرى أنه لا يجزي هذا، لم يجزي الحوار الأصل، والكتاب موجود ومطبوع وبإمكانكم أن أصلاً أن تطلعوا عليه على شاشات الإنترنت وعلى سفينة النجاة التابعة لمؤسسة الكوثر. ورأت أنه في الحقيقة يوجد ثلاث نقاط رئيسية وضعها علماء هذه النظرية آمن بها علماء الاجتماع المادي وغير المادي من أصحاب الديانات ومن غير أصحاب الديانات، وآمن بها علماء النفس من أصحاب مدرسة تريود وغيره من الماديين وغير الماديين. نظرية مهمة جدا، أنا طبقتها في الحوار لأنني وجدت أن هذه النظرية تقبلها العقل الإسلامي وتقبلها العقل المادي وتقبلها العقل المسيحي وتقبلها العقل البوذي، نظرية مسلمة عند كل الناس. رأيت أن حتى نحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة بين الوهابية وبين الإبن العسرية لابد أن نراعي هذه النظرية. وأنا لم هذه النظرية وجدتها هي المخلص، لأنني منذ فترة زمنة وأنا أفكر ما الخلاص، إلى متى هذا الحوار، إلى متى هذا التشتت من دون خلاص. ووجدت أن هنالك هذه النظرية تقول لدراسة أي مذهب إنساني أو مذهب بشر أو مذهب ديني سلاوي أرضي ماركسي إسلامي مسيحي لابد أن نلتزم في دراسة هذا المذهب ثلاث مراحل. وأعتقد أن كثير من المفكرين يقولون لها طيب هذه المرحلة، أنا أريد في الحوار أن نلتزم بهذه المراحل لأنه ستفيدنا في الحوار. يعني عندما تختلف الأمة في مذهب من المذاهب فلا بد أن ندرس المذهب الخلافي هذا عبر ثلاث مراحل. مثلا نجد أن ناصر الكتاب حتى تتضح، لأنه الحوار لا بد أن يكون في هذا الإطار، نجد ناصر الشيخ ناصر الكتاب حفظه الله في كتابه أصول مذهب الإمامية الإبن عسير يقول في المقدمة، وهو في الحقيقة يقول في مقدمة كتابه استرعى انتباهي، يعني استرعى انتباهي انقسام المعاصرون يعني من أهل السنة إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للحكم على الإعتزالية. القسم الأول ثم ذكر منهم إحسان الله ظهير وبعض الذين يمثلون هذا القسم، وقال رأوا أن الاثني عشرية ما إلى الغلو وقالوا أنهم من الباطل. والقسم الثاني قالوا أنها ليست من أن الاثني عشرية من الفرق الإسلامية المعتدلة، وهذا اللي يمثلهم ذكر منهم سالم اللعنساوي. والقسم الثالث وقفوا متحيرين عندما رأوا فرقة واحدة، قسم منهم قالوا أنهم من الغلاة وقسم آخر قالوا بل من المسلمين المعتدلين، فوقفوا متحيرين بينهم وذكر منهم سالم اللعنساوي. يعني القسم الثاني أول ذكر سالم النشأ. إذن فأنا كنت لأنني في الحقيقة كنت وهابي، هذه القضية تهمني. أنا جئت ورأيت الإمام الأكبر سدود يدافع عن الاثنى عشرية ويقول بأن الاثنى عشرية تمثل المذهب الخامس في الإسلام ويدافع عنها بشكل مستمر. ورأيت كذلك الإمام محمد الغزالي يدافع عن الاثنى عشرية، ورأيت كذلك الإمام العلامة محمد البني لكبار علماء أهل السنة يدافع عن الاثنى عشرية، ورأيت العلامة عبد الحليم الجندي في كتابه الإمام جعفر الصادق يدافع عن الاثنى عشرية، ورأيت عشرات بل مئات علماء أهل السنة في القديم والحديث يدافع عن الاثنى عشرية، مثلا مثل الإمام العلامة مجد الدين بن الأثير في كتابه عندما شرح حديث الرسول يبعث الله في كل أتعام من الإسلام، اعتبر المذهب الإسلامي المذهب الإبن عشر وعمر هو المذهب الخامس الإسلام، بل اعتبر الإمام محمد بن يعقوب الكليلي من مجدد الإسلام. أجد هذا الوقت وأنا كنت وهابي بحق، ولكن أجد هذا الرأي أصلا يقول أن الإمام الكليني من مجدد الإسلام، أن عجب ابن باز يقول أن المذهب خارج الإسلام ومحبة في الخلق. فعندما نجد هنا مفارقة، هذه النظرية تبين أصلا أنه لابد في حالة الحوار أن نبين. وأنا بالحقيقة أنا رأيت من خلال مناظرات أخرى يعني كثيرة سمعتها عشرات المناظرات أنه عدم تحديد أسس الحوار لم يصل. فأنا أريد أن أقول هذا أولا، النظرية لابد أن أطرحها بشكل مختصر. النظرية تقول أنه طالما أنه نجد أن الإمام شذوذ يقول في الاثني عشرية هكذا، أنا أتعامل أصلا بعقلية وهابية، كنت أنا وهابي، والإمام ابن باز يقول هكذا، هذا يقول كافر وهذا يقول مسلم. علماء النفس أو علماء يقولون إذا اختلف في موضوع واحد فهذا يدل أن الاختلاف ناتج عن أسلوب دراسة الاثني عشرية الخطأ، لا إشكالية في المذهب الاثني عشري، أسلوب الدراسة خطأ. يعني هنالك مثلا عثمان الخميس لديه منهج في دراسة الاثني عشرية رسمه في كتابه مثلا كشف الجاني محمد التجاني، هنالك منهج آخر درسه سالم البهنتاوي في كتابه كذا. فأنا أقصد أنه لابد أن نحدد أولا منهج الحوار من خلال عدة
أمور. عفوا أستاذ رفيق ما يسمعكم، أول شيء حددوا الموضوع كما تفضلتم، بعدين في الأخ مستر عصام سمعت الشيخ أيضا يضعون قصصهم، تفضلوا معنا.
نسمع الشيخ عثمان خليل
كما هو كيف يعني الوضع في الموضوع في البداية لما نبدأ به، وهذا ضروري من وجهة نظري. وقبل أن أخوض هذا، هناك من الإخوة من كتب لما قلت أنه من أكثر وكذا قال أنه من الإنصار في تقول حتى هناك من كلمة من يسبون. أنا لا أكرر هذا أبداً، إنه هناك من الطرفين يحملهم في هذا الأمر، وبالتالي أنا أتكلم عن القصة التي دخلت بها. أنا أتكلم عن هذه الغرفة التي زرتها ووجدت فيها هذا الكلام الذي مثلي بذاتي، وإن كان الحمد لله المنية لم أفكر فيها كلاماً بل ولا قلاً، ولكن أحببت فقط أن أنبه إنه لا يتسرب مثل الأمر إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للحوار والنقاش، فأنا أول عندي مجموعة من النقاط قبل الاتفاق عليها قبل هذا الحوار. أولا أريد أن أقول ابتداءً أنه لا مانع عندي أبدا من نقاش أي مسألة بين الشيعة والسنة، هذا من سوء المبدا. وطلبت من الشيعة أن هناك أولويات يجب أن توضع في الحسبان. فقدت النقاش، أنا أقول ابتداءً بالنسبة للمناقش وهو الدكتور عصام العينان، هل هذا الأخ الدكتور متفق عليه بينكم؟ هل جميع الشيعة متفقون على أن الدكتور عصام العماد يمثلهم؟ على أقل الشيعة الذين يخبرون في هذه الوقفة، لأنني حضر ناقصة العرض لم يكن جعل حجة عليهم عن ناقصة العرض هكذا لا أقول فيه هل الدكتور عصام العماد حجة عنكم وهو يمثلكم، وإن تكلم لما تكلم بلسان الشيعة وما يقوله هو قول يعجب، أو أن الأمر خلاف ذلك، خاصة إذا علمنا أن الدكتور عصام يقول إنه كان سنيا وحبيا حسب ما يقول، لعل قائلا أن يقول إنه دخل تشيع بضربه من الداخل ثم خرج وأظهر سنيته الحقيقية. أنا أخشى أن يقول قائل من هذا القول. أنا لا أتكلم على الدكتور عصام هل هو جيد في المناظرة أو غير جيد، جيد في الحوار أو غير جيد عند العلم أو ليس عنده علم، أنا لا أعرفه، ولكن أقول لو كان المناقب والمحاور شيعيا أصلا لأنه انتقل من السنة التشيع لأنه ما رد على قصة الشمال في البداية، إذا أردتم أنا لا عندي أن أناقش وأحاور الدكتور عصام، ولكن هل فعلا الدكتور عصام يمثلكم جميعا؟ أرجو بيان ذلك على الأقل على كتابة وكتب الجميل لحرب الحراراوي من الشيعة أنه فعلا يمثلهم، وأن كل ما يقول هو قول الشيعة وهو حجة عليهم. ثم بعد ذلك نبدأ نقطة نقطة في باقي المسائل التي تكون أساسا لمثل هذا الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من قصاري جميعا. نعم بنفس الدكتور عصام متفق عليه من الجميع، إن شاء الله يمثلنا، ولو لم يكن يمثلنا لنا رأسا هذه الأحيان. فالدكتور عصام العناد إن شاء الله مقبول لدينا وإشكال أبدا إن شاء الله، الجميع متفق على هذا. تفضل. نضع في المستوى الطرف الآخر، هل يقبلون بالسيد بالشيخ عثمان خميس كممثلة في المغرب؟ هل الأخوة من الطرف الآخر من الأخوة الثلاثية هل يقبلون بالشيخ عثمان خميس كطرف آخر؟ أنا أقول في نعم أحسن رحمة الله والديه، فيك إن شاء الله الطرفين متفق عليهم من الجانب، الطرفين متفق عليهم من الجانب الموضوع. فضل سيد عصام معك المايك إن شاء الله، نأخذ منك أيضا اقتراحاتك. فضل سيد عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقتراحي
أن بسبب تجربتي للحوار مع إخواننا أنني وجدت أن هنالك حوار أحيانا يقود بنا إلى الحق. نحن نريد إما معرفة الحق في المسائل الأخلاقية بين المسلمين، وإما نريد التقريب بين المسلمين، وهذا لن يكون إلا من خلال الحوار بيننا. قد رأيت تشتتا في الحوار، يعني من خلال سماعي لأشياء كثيرة بسبب عدم مركزية الحوار في نقطة معينة، يحدث ضياع في الحوار بالنسبة للمناظرين وبالنسبة للمسلمين من السنة أو من الإسلام الشرعي أو من الوهابية. وأحيانا يحار المسلم حين يجد البعض يتنقل بين لحظة ولحظة من موضوع إلى موضوع ومن رواية إلى رواية أخرى، يسمع المستمع حديث ثم فجأة يجد ينتقل إلى حديث آخر رواية من دون أن يبحث في الرواية أو بأسانيدها، وينتقل فجأة إلى رواية أخرى ومن آية إلى آية أخرى ومن موضوع إلى موضوع آخر. وهكذا أصلا أنا لاحظت من خلال سماع من خلال حضور حوارات متعددة أن تصل إلى مئة حوار أنه يوجد تشتت في الحوار، لا مركزية في الحوار، وهذا بالحقيقة سيضيع الوقت الإسلامية وسيضيع وقت المناظرين وسيضيع وقت المسلمين. فنجد الحوار ينتقل لحظة عن حديث ثقلي، وبعض الحوار قصيرة يتحدث عن الخلفاء 12، وفجأة ينتقل لحديث المنزلة، وفجأة ينقل البحث من دون مقدمة إلى آية التطهير، وفجأة ينتقل الحوار إلى موضوع آخر، وهكذا وهكذا. البحث بهذه الصورة لن يجدي ولن يحل أصلا ولن يحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة. ومن هنا أنا أطلب قبل بداية الحوار أن يجب أن يكون هنالك تحديد، يعني مثلا أنا وأخي عثمان الخميس نأتي نحدد أن الحديث يكون حول الآية، نقول يكون حديثنا في المستقبل عن آية التطهير في يوم الأربعاء القادم، لأن كل أربعاء ستكون كما هو الإتباع، كل أربعاء يوم الأربعاء القادم ستكون المناظرة في آية التطهير آية واحدة، يوم الأربعاء الذي بعده تكون المناظرة في حديث بخاري، يوم كذا تكون حديث وآية، يوم الأربعاء الذي بعده يكون الحديث حول آية الولاية أو حول حديث قبيل خمس هكذا. وإلا أما أن نقول يكون الحديث في أهل البيت أو يكون الحديث في الصحابة، لابد أن نحدث آية آية، لأنه الخلاف مبني على استدلالات قرآنية واستدلالات حديثية استدل فهمها أخواننا من السنة هذا الفهم وفهمها أخواننا من الاثنى عشر هذا الفهم. فنحن نأتي آية وننظر ما هو فهم هؤلاء وما هو أخوان، وأحيانا ربما نستمر في حديث ثقلين الحديث يستمر إليه ثلاث جلسات أربع جلسات، ولا بد من تحديد ساعة معينة، يعني يكون الحوار يبدأ من الساعة مثلا الثامنة وينتهي مثلا في الساعة العاشرة أو ينتهي في الساعة التاسعة، حتى الآن أنا لا مستعد أن يكون الحوار من دون وقت من دون بداية ونهاية، حتى لا نضيع وقتنا ونضيع وقت المستمعين ساعة معينة بداية معينة وإذا انتهى الوقت أولك الحوار حتى يكون الحوار أما حتى أصبح يكون العنوان محدد آية معينة يعني مثلا عندما نتناظر عن من هم أهل البيت نحدد يعني نحدد كذلك هل الحوار سيدور حول حد الثقلين يعني حتى أم سيدور حول آية التطهير لأنه آية التطهير فيها نقاشات علماء التفسير من الاثني عشرية وعلماء التفسير من أهل السنة لديهم بحوث مطولة وإلا إذا لم نحدد نقطة معينة أو رواية معينة فأنا أقول لكم من الآن الحوار فاسد ولن يفيد الحوار ولن يفيد فلا بد أن نحدد الحوار منذ البداية ولا بد أن يكون اتفاق مسبق في المسألة يعني مثلا نكون أنا وأخي الأخ عثمان خميس اليوم مثلا نتفق الحوار في الآية الفلانية أو في الحديث الفلاني ولا يخرج الحوار عن هذا ومن خرج عن هذه الآية أو هذه يطرد من الغرفة ولا يحترم أن يستمر
أنا لا أدعي أنني أمثل أهل السنة ولكن أمثلني كما أعمل الشيط لما أتحد معهم طريقة أني أقلد فلانا وفلان يتحدث علي وأنا الذي دفعني إلى السلام هل هو يمثل الشيعة وهم يقبلونه ناطقا بسهم أنا الذي دفعني لمثل هذا الكلام أعتقد رفيق وقدر به لأنه كما قلت لا أعرفه ومن كان لا يعرف فانه لا يجوز له أن تتكلم عنه كما قيل لا تجحن شخص حتى لا تجاذبه ولا تجم منه إلا بذلك الجليل فأنا لا أمدح ولا أعلم ولكن فقط أبردت أن أذكر به ولم نسأل عنه بالنسبة لتحديد المواضيع أنا كما قلت قبل قليل لا مانع عندي أي موضوع يطرح ولكن لا شك أنه لابد من أصل يعني الأمور الأساسية التي كان فيها الشيعة إنما لن وصل الحال فيه كالتشيخ إذا أثر بعض العلماء أهل السنة مثلا الشهادة الاثنين عشرية لأمر علماء الشيعة كيف أنا أقول لابد أولا من إيقاف المقارن التي فيها الحق الشديد حتى يعرف الحق ابتداء ثم بعد ذلك تناقش الفرعية وغير ذلك ولا مانع عندي من النقاش هذه التي طرحها من حديث الآيات لا مانع عندي من الحق حولها وذكرها لسبب العلماء لا مانع عندي أبدا كذلك عدم الثبوت عن الموضوع وهذا ايضا نفع عليه مسؤولي هذه الغرفه الطلب رفيق وكذلك نفع عليه دكتور عصام فهذا جيد الى الان ان اقول ابتداء انني بحول الله تبارك وتعالى لن انقطع يعني فجاه هكذا حيث يقال انفرد او غلب او تشابه ذلك وارجو الله تبارك وتعالى ان يظهر الحق أو على المسلم أو على الدكتور الصهان أو على من يكون المهم أن يظهر الحق وأسأل الله ورحمة الله أن يكون من الحريصين على اتباع الحق ولكن
نحن الآن قبل بدء المشروع مع كلمات الله نتمنى الختام قبل ما نبدأ تحديد اللي طرح الشيخ عثمان وعندما كان رد عنه تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
رب العالمين أريد تعليقا على كلام أخي الشيخ عثمان خميس حفظه الله بالنسبة لموضوع أنا أريد أن أبين نقطة أنه عندما نقول أنه لابد أن نحدد الأساس الحوار أنا عندما اقترحت أنه تكون رواية أو آية لأنه كل العلماء مصدقين أنه سبب الخلاف هو يعود إما لفهم آية أو لفهم رواية يعني السبب الرئيسي في اختلاف المسلمين أنه أنا كابن عشري لدي فهم في هذه الآية معينة ولدي فهم في هذه الرواية معينة وأنت تخالفني في فهم الرواية هذه ولديك فهم آخر يختلف عنك ومن هنا قال العلماء أنه أساس الخلاف هو الاختلاف إما يعود إلى مقدمات الرواية، يعني السند نختلف في السند، أو يعود إلى مقبول الرواية. ومن هنا أنا أقول إنه عندما تقول نختلف الأساس حتى مسألة الإمامة، لماذا اختلفنا في مسألة الإمامة؟ اختلفنا بسبب فهم غبيرهم عند ابن عشرية لديهم فهم خاص، وعند الوهابية فهم خاص، أو عند أهل السنة فهم خاص. نتيجة الاختلاف في الباب وجد هنالك الإمامة عند الشافعية بشكل معين، أو الخلافة عند أهل السنة بشكل معين. ومن هنا أنا أقول أنه أساسا تحديد الخلاف لابد أن يكون رواية، نحدد رواية واحدة. يعني أنا غرضي والله ليس غرضي إلا هذا أخي شيخ، أنه لا حتى لا يتشتت الحوار، نحدد إن شاء الله عادة في قبل أن يبدأ الحوار حتى يكون المسألة علمية ومفيدة ولا يكون فيها انتجارية، وحتى نصل إلى الحق. مثلا نقول قبل الحوار بأسبوع بيني اتفاقنا وأن الآية الفلانية نبحث عنها، وهذه الآية صارت، أو الحديث المعين نبحث عنه.
نستطيع أن نعرف ما هو أهل البيت أولا، أن هناك خلاف في وجهات النظر على هذا الأمر. نقول ما الشيخ عثمان إذا كان هذا
بغض النظر عن المواقف الذين يحتجون أهل البيت، أظن قضيتك تحدث أهل البيت أو معرفة أهل البيت أم ليس القضية أساسية في نقاشهم، بكثرت طبعا الجميل كل حرق الجميل
كثير من أهل السنة أو القليل
ظهرائيا ولكن هل أيضا تحتج على المناطق البخاري أو الحديث المسلم والملك وعقيا أن تتأثر بما صحته من المعلوم وليبقى مع عندما نكشف أبو حديث ربي قواعد علمية مؤصلة في علم الجبر والتعديل والتخبير هم ذلك ما يصبح فيه أضل. ولكن بالنسبة للدكتور إسلام إذا احتجزت عليه إذا تجعل لماذا ما هي الأمور التي إذا احتجزت عليه بها قال سلمت بها القبول يبقى القضاء الموضوع هو نقاش المدلول وتدل عليه هذه الأمر وما يدل عليه هذا خليف فأرجو أن يبين لي وهي مراجعة التي يجب منها
قبل سؤال عصام لك المايك إن شاء الله تفضل.
عفوا أولا أنا أخالف الشيخ عثمان خميس في نقطة معينة وهي مسألة أنه يجب أن نعرف مسألة هامة جدا عندما نقول أنه اختلفنا في توحيد قضايا التوحيد اختلفنا في قضايا الله يا أخي لماذا اختلفنا؟ آيات التوحيد الموجودة في القرآن أنت فهمتها فهم معين وروايات التوحيد الموجودة في السنة أنت فهمتها فهم آخر وهكذا عندما نختلف لماذا؟ أنا أقول لك نحن اختلفنا بسبب الفهم فلماذا لا نرجع إلى البنية التحتية الخلافية وهو الرواية هذا النص علماء أهل السنة وعلماء أهل السبيل يقولون الرواية أو الحديث أو الآية الحديث الذي يناقش به في سبيل الاحتجاج والاستدلال هذا خلاص تجاوز مسألة أنه هل صحيح أو ضعيف لأنه قد نقل أصبح يستدل به هذا أقول نحن الأدلة القرآنية الحديثية الروايات الموجودة في كتبنا التي نحتج بها في إثبات عقيدتنا في التوحيد وننقلها حتى إلى كتب العقائد والكلام هذه تحتج بها علينا لأن هذا أصلا ما أستطيع أن أقول لك أن هذه الرواية ضعيفة لأني أنا أحتج بها عليك ومن هنا أنا أقول الروايات التي استخرج منها العلماء العقائد وأصبحت مسلمة أنا ممكن أحتج بها فلذلك لابد أن نحدد رواية معينة حتى لا يظل أصلا أنا جربت حوارات كثيرة أنا ما أول مرة أدخل بمناظرة دخلت بمناظرات وعندي تجربة أنه إذا لم نحدد رواية معينة حدد رواية معينة قل لي الآن نريد أن نبحث في حديث فقرين أو لا نريد نبحث في حديث الاثني عشر قال رسول الله لا يزال الدين عزيزا ما وليهم الاثني عشر كما في صحيح مسلم أو حديث الثقلين الموجود في صحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله أو حديث المنزلة نتناقش فيه ونعرف لماذا اختلف العلماء في هذا الحديث أما نظل هذا الصبح العنوان الفرطاد الكبير أنت دلني على كتابة وأدلك على كتاب هذا لا يجب أنا أقول لك رواية مسلمة عندي أفضل أما تقول لي كتاب مسلم عندي فهذا ممكن تناقش لكن يناقش فيه لكن الرواية لا يمكن نناقش فيها ممكن أقول لك هذا الكتاب مسلم عندي والعلماء اختلفوا فيه منهم من قال أنه كله صحيح وبعضهم قالوا فيه ضعيف لكن الرواية ستكون متبعة سأقول لك هذا الرواية لم يختلف فيها أحد من الاثني عشرية وقالوا بصحتها جميعا من هنا سيكون الحجة أقوى لكن تقول لي كتاب معين سندخل في جدل وأقول لك ستكون هذا الكتاب حجة عند بعض الاثني عشرية وليس حجة عند بعض الاثني عشرية ستقول لي كتاب مثلا أصلا هذه الرواية هذا الكتاب مختلف عليه وكتاب متفق عليه ومنسوب إلى الشيخ وقيل أنه له لكن أقول لك رواية لماذا أنا أقول رواية مسلمة متسارمة محدد بالروايات لأنه أنا عندي تجربة إذا لم نحدد الحوار بالرواية يعني فلن نجد الحوار يعني أنت تعلن اليوم سوف نتناول في حديث مسلم وحديث البخاري وحديث موجود في الكريم لا يزال الدين محفوظ ما ولي أمر من هؤلاء من هم وما هي الصفات ماذا قال علماء السنة في هؤلاء وماذا قال علماء الاثني عشرية فيه. يعني ممكن تريد أن نتحاور في هذا الحديث بسم الله في حديث الاثني عشر ممكن. هذا أصلاً لا يمكن أنا أستطيع أن أخرج ولا يمكن لك أن تخرج. حديث مسلم عند الجميع موجود في كتبنا وموجود في كتبكم. ماذا قال فيه الإمام العسقلاني من أئمة أهل السنة وماذا قال فيه أئمة الشيعة وماذا اختلفوا ولماذا اختلفوا وما هو أسباب الخلاف. أما لو تقول لي أصلاً لن يفيد الحوار إذا لم يحدث برواية، لأن الآن أنت تعرف حتى في رسالة الدكتوراه في رسالة الماجستير لماذا يطلب من الطالب أن يحدد جزء الجزء إذا جاءهم بعنوان كلي يقول هذا ضياع وقت ولم تكن الرسالة مفيدة، وإذا حدد جزء يقول نريد جزء الجزء. فأنا لماذا قبس إلى الجزئية؟ لأني إذا لم نحدد في الجزئيات، وهذه ليس أقصد من الجزئيات أنها من فروع الدين، أنها ليست من أصول الدين، لا، الأصولية أقصد هي من أصول الدين، ولكن مبنية على رواية، هي أصول دين مبنية على رواية. من أين جاءت مسألة نحن نقول أن الأئمة اثنى عشر؟ من أين جاءت؟ نحن جئنا بدليل في صحيح مسلم حديث الاثنى عشر، في صحيح البخاري حديث الاثنى عشر، في صحيح في سنن أبي داود حديث الاثنى عشر. نحن أتينا وحددنا. إذا تريد يكون الحوار حول حديث الاثنى عشر، أنا أختار حديث الاثنى عشر.
طيب يا شيخ عثمان خميس، نسمع منك رأيك في مثل المواضيع اللي طرحها السيد عصام الأئمة. تفضل.
نعم، أنا بقول إيه أن من نبع إن شاء الله في قضية نقد يعني ويشتري أخذ وقت الشارع من ما في أي من إن شاء الله تعالى إلى أن يقيم بدء الحوار على تعالى هناك تحدد الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق حسب ما تم الاتفاق عليه ما في أي مشكلة. يعني ليسوا الكلام ضرر عماد في نسبة الأمور التي طرحها الآن أنا لا أوافقه عليها حقيقة. الحديث أولا يقول اختلاف سيعدو في مرتبتهم للمدد عن قصر بعيد إنما نأتي بعد ذلك. أنا أقول ليست المسألة كذلك، المسألة ليست مسألة خلاف يعني التوحيد. أنا أعرف أن عند الشيعة غلو في قول التوحيد الألوهية يعني هو خطيرة جدا حقيقة. إن أحد يناقش هنا يناقش ما في عندي فيما نحكي. أنا يقول استخرج العلماء العقائد من الآيات، يعني العقائد واضحة لله الحمد لله والآيات واضحة لا تحتاج إلى استخراج. القرآن بين واضح لكل أحد الحمد لله. نعم هناك بعض الآيات في آية المصلحة ولكن بشكل عام القرآن بين للجميع، لذلك جعله الله تبارك وتعالى برهانا ساطعا موضحا للعلماء وغير العلماء حتى تكون حجة عليهم. يقول يعني أنت كيف أعرف رواية مسلمة؟ أنا أعرف كتابا يكون رواياته مسلمة. فإذا كان يقول مثلا الدكتور عصام ليس عندنا كتاب فيه رواية مسلمة ما عندي إيمان أبدا، لكن قضية قد أطرح أنا حديثا يقول له هذا غير مسلم هذا غير مسلم هذا غير مسلم ما ندري. لابد أن هناك قواعد معروفة على عندنا أهل السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم كله مسلم. هي تستدل عليه من البخاري أو من المسلم أنا أقبل به إن شاء الله. وقلت كذلك بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم أي حديث صحيح بشروط الحديث الصحيح المعروف عندنا ويعرفها الدكتور عصام حسب ظني. أما مكتب الشيعة أنا كمان أريد أن أعرف كيف أستدل عليهم من كتبهم لا من كتبهم. أنا كيف نقول أكثر كلها صحيحة في صورة أربع مسألة أو في صورة أربع مسألة غيرها وإنما عبر أكثر مسألة في الإسناء أي صح إسناء كيف نعرف صح في الإسناء ومن تصحيحه مقبول. هل إذا صح هذا المجلس تصحيح هذا المجلس أو أن القرآن هو الذي يصحح ويضعف؟ لكن أي حديث أذكر له لابد أن يذكر بعلمته بطريقة، وكذلك أنا لا أقبل منه أي حديث يستدل به حتى يذكر لي علمته وصحته ومصححه من العلماء. لو أنت ترى أن القضية والله تكلمت الأحاديث المسلمة أنا كيف أعرف الأحاديث المسلمة عندك من غير المسلم؟ لابد أن يوضع هناك منهج من خلاله يعرف كل أحد له يعني ولو باع قريب صحيح. كذلك هذه الحديث الطرحة حديث العكرة أو حديث الزنزفنة كما قلت قبل قليل معرض أو كثير ينظر أن يعمل من رخشة فيه مسألة قبل ذلك وهي قضية الإمام ما حكمها ما حكم منكرها. طيب إذا أنا الآن ما علمت بالإمامة هل أنا أعتبر مسلما مثلا أو أكون كافرا عندكم؟ وهل لأن الاثنى عشر هم الاثنى عشر من ينص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم؟ وهل
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في الحقيقة أنه لابد قبل أن نبدأ الحوار أنه يوجد قاعدة عند أهل السنة وعند الفتاة. مثلا كتاب العقيدة الطحاوية أو كتاب العقيدة الواسطية عند أهل السنة كمثال. هذا ما هو ما معنى هذا الكتاب؟ هذا الكتاب معناه أنه يمثل إصارة الآية القرآنية والحديث النبوي الصحيح عند أهل السنة. يعني جاءوا واستخلصوا وإن كان لا مناقشة في المصطلح يا أخي ثم وجد هذا الكتاب العقيدة الصحيح. فأنا الآن حتى أوفر على وقتك بدلا أن نناقش هذا الحديث الصحيح أو هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صححه المجلسي أو ضعفه المجلسي، هذا الحديث ضعفه الألباني أو لا صححه أصلا الغماري في المغرب العربي، أو لا هذا الحديث عبد المنان قال أنه ضعيف لا وجاء الواجعي قال أنه صحيح، هذا الحديث ضعفه ابن تيمية. أنا أقول نأخذ الرواية المسلمة التي دخلت إلى تجاوزت كما قال علماء الكلام من السنة والشيعة، الرواية إذا أصرت وأدخلت في الكتب العقائد خلاص ما عاد يشتغل. أنا أقول لك الروايات التي تحولت من تجاوزت مرحلة النقاش من صحيحة أو ضعيفة. ليش أنا أريد أوفر على نفسي؟ هذه مثلا الرواية مثل حديث ثقلي مسلم عندنا وعندكم موجود في صحيح مسلم وموجود كذلك في الكافي الكليني موجود في كل كتب ومسلم عند الجميع. حتى لا نوفر أنت الآن تريد أن حقيقة خروج الحوار سنظل نبحث وتأتي تقول لي هذا الرواية عند المجلس صحيح ولكنها عند البهبودي عند 12 ليس صحيح، وتأتي أصلا وأنا تأتي أقول لك هذه الرواية أصلا صحها الألباني في صحيحه وتقول لا لكن الذهبي في تلخيصه قال. فأنا أقول لك توفيرا على الوقت الرواية التي أصبحت مسلمة عند الجميع أنا لن أتي لك برواية إلا وأجمع عن 12 أنها صحيحة حديث فقط وأجمع لنا أهل السنة من صحيح. خلاص ما رأيك هذه الرواية المسلمة هي الأساس الرئيسي أصبحت في كتاب الآن دخلت في الكتب الكلامية عند الاثنى عشر وهي البناء الرئيسي عندما تقول لي الإمامة ناقش الإمامة. نحن ناقش الإمامة كيف وجدت؟ وجدت بسبب حديث ثقلين. نناقش حديث ثقلين حديث ثقلين نناقش حتى لا نظل قلنا لك الآن في العالم كله دائما يبدأ من الجزئية لا لأنها تعتبر فرع بل لأنه الحوار سوف يضيع إذا لم يحدد بجزء جزء الجزء سوف يضيع. تقول لي الإمامة عنوان كبير يعني قل لي محاور الآن ثقلي محاور حال ثقلي بسم الله تفضل معك ما
أدري يعني أرجو الله يكمل الحوار لأنه نبدأ بهذه الطريقة اللي يرى أنه يعني أكثر عصام تضرب أنا أناقش الشرعيات لكن أنا أقول يعني أقل في سرعة أم مثلا يعني نفس الحديث دقق لي أهم حق الحديث من التلاقي فيه الاتفاع بهذه النصوص الغطة أرضية يرتدي بالتفاعية دراسة في الحوار وأي حد هذا الذي أردت مثلا لكل حد يقول لك ما هو في اتفاق يعني أعظم يعني ولكن النص خطأ فعلا الجنب النصراني الآن مثلا وناقشني تعالى وحسن على عيسى وعبد الله ورسوله وأوكل الله منه روح الله تبارك وتعالى. ما تعالى الأمور كتبي هاي كتبي هاي غير مجمع عندك ناخذ المسلم اجر عندك أن عيسى بن مريم هو روح الله وكلمة الله هذا غير صحيح أبدا. أنا أقول للدكتور عصام نعم هذا الحديث عندي صحيح حديث الكفاء حديث حسن أن ينزل هذا ما في أي مشكلة عندي أنا من هذا الباب ولكن أنا أسأله عن كتبي هو أنا الآن سيتم يعني نقاش من الشيعة والسنة فقط في مكتب السنة ويجب أن أتفرغ لكتب الشيعة وما فيها أنا أسأله عن كتب الشيعة إذا ناقشتك من كتب الشيعة إذا استدللت عليك من كتب الشيعة من كتب الشيعة ما هو الحديث في عنده كيف أقبل الحديث وهل قد يتسلم عندك أنه لم يمت لم تقريبا وقال لما أن القرآن فقط صحر على حق القرآن هو خارج عن الإسلام أنا أريد أن هو الذي أستطيع الشيء لا يحسن هو الآن يقول الذي أنا أسلم كيف تعرف للذي تسلمني الآن ما هو قلبي أنت تتابع عندي نعم هذه الحديث التي ذكرها مثلا حديث حديث الغدير حديث المنزلة أبدا هذا المسلم عندنا وعندك ماذا شيء علي الغضاب له من جعلنا ما نبيه عليه سبحانه وتعالى تكلم عن كتب الهم عن كتب القوم عن كل شيء عن كل عشية فماذا تقبل منها تصريح من من العلماء تقبل إذا ناقشت فيه أو لا تقبل واحدا أبدا إيه اللي هو هل هذا رأيك أو رأي الشيعة يعني قبول أقوالها أو لا 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 أخي
عثمان يبدو أنك لم تفهم ماذا أريد أن أقول لك أنا أريد أن أقول لك أن حديث الثقلين موجود وصحيح عند الجميع موجود في صحيح مسلم وموجود في الكافي عند الاثنى عشرية لكن فهمي أنا لحديث ثقلين عندما كنت وهابي غير فهمي لحديث ثقلين عندما انتقلت إلى الاثنى عشرية أنا أقول بعد أن تجدد فهمي لحديث ثقلين انتقلت من الوهابية إلى الاثنى عشرية فأنا أريد الآن أن نبحث هل الاثنى عشرية لحديث ثقلين هو الفهم الموافق لما أراده النبي من حديث ثقلين أم أن فهم أهل السنة الحديث الثقلين هو الفهم الموافق لما أراده النبي نحن نريد أن نتحاور حول هل الحق مع شراء الاثنى عشرية الحديث الثقلين أم أن الحق مع شراء أهل السنة لهذا الحديث أخي أجمع لا يكفي أن نلتفت في مجرد نقل حديث الثقلين بل لا بد أن نلتفت في معنى هذا الحديث وإذا اختلفنا بالمعنى لا بد أن نتحاور في أسباب هذا الاختلاف في فهم الحديث ومن هو صاحب الفهم السليم من هو الذي فهم الحديث كما فهمه رسوله من هو الذي فهمه هو الحجة أما أن نتحاور في قضية كلية مثل قضية الإمامة فلن نصل إلى النتيجة لأن الإمامة الكلية تكونت من جزئيات وأهم هذه الجزئيات حتى خلق ومن هنا أنا أقول أنني لن أحاورك إلا في حديث ثقلين أو في جزئية في آية أو في رواية آية رواية لا في قضية كلية أنت الآن تريد تلاحظني في المسلمات الآن لا يهمني أنت تعرف ما يكتب الشيعة وأنا أعرف ما هي كتب السنة أنت لا نريد أن نضيع الحوار في هذا المجال ما أظن أن أحد الآن لا يعرف ما هي كتب الشيعة ولا أظن أن أحد لا يعرف ما هي كتب السنة لكن الإشكال هنا ما هي الروايات المتفقة بيننا وبينكم روايات متفقة الآن نحن نتفق على رواية أصلا ولذلك أفرض هذه الرواية متفقة بيننا وبينكم بس نحن سنناقش ما هو هل الفهم الاثنى عشرية هو الفهم الصحيح لحديث ثقلين أم أن الفهم نحن يجب أن نناقش هذه المسألة لا نريد أن ندخل الآن وقتنا الآن الكتاب هذا
صحيح أو مش صحيح، نحن نناقش حتى ننتقل للجزئيات. الرواية مسلمة عند الجميع. أنا أقول لك أن تطلبني ما هو الشيء الذي تؤمن به، أنا أقول لك أؤمن بحديث ثقلين، وحديث ثقلين هو السبب الرئيسي الذي جعلني أنتقل من مذهب الوهابية إلى مذهب الاشعرية. أنا أريد أن أقول لك إذا كنت الآن فعلا يعني أنا أرى أن فهم الابن الاشعرية لحديث ثقلين هو الفهم الصحيح، وهو الذي يمثل الإسلام في فهم حديث ثقلين، وأنت ولدي انتقادات كثيرة على فهم أهل السنة، وهذه الانتقادات هي التي جعلتني أتحول من المذهب الوهابي إلى المذهب الاشعرية. ومن هنا أنا بالنسبة لي هذا هو الأساس الحوار. ناقشني أنا يوم من الأيام، ناقشني أصلا ما هي الأساس في الحوار؟ لماذا الآن تجد الآن موجود ظاهرة موجودة في العالم أنه كثير من أهل السنة انتقلوا، يعني تنظر إلى مقدمة العالم محمد السعودي في كتابه حكم الإسلام في الاثني عشرية، يقول عندما سافرت إلى مصر فوجئت أنني رأيت الكثير من الناس الذين كنا نعرفهم وهم من العلماء الفضلاء انتقلوا إلى المذهب الاثني عشرية. والشيخ ناصر القفاري يقول في كتبه في كتابه في كتاب مسألة التقريب وفي كتابه أصول الاثني عشرية، وكثير من علماء أو كثير من أهل النجد تحولوا إلى الاثني عشرية، كثير من أهل النجد تحولوا إلى الاثني عشرية. وكذلك نجد أن كثير من أصلا من العلماء مثلا الإمام ابن حجر الهيثمي في مقدمة كتابه صغار الورقة يقول انتشر الكثير وتحول الكثير من أهل السنة في مكة إلى الاثني عشرية. فأنا أريد أن أقول أنه الروايات المتفق عليها أصلا إذا حددناها لم نختار أفضل. أنا أقول لك رواية أنا أقول أجمع عليها المجلسي والكليني من القدماء، وأجمع عليها البخاري ومسلم أنها رواية صحيحة، مناقشة ونحدد. إن كنت أصلا أنت لست محضر أو لست يعني مهيئ، أنا مستعد أعطيك مهلة بعد أسبوع نتناقش في حديث ثقلين، نأتي ونتحدث في حديث ثقلين. أنا بالنسبة لي على استعداد أي رواية هي التي أصلا مستعدة الآن أن نتحاور فيها، وإن كنت أنت لست مستعد فأنا مستعد أصلا محدد الآن من اليوم، نقول سيكون الحوار في المستقبل أصلا في الجلسة القادمة يوم الأربعاء حول حديث ثقلين. أنا مستعد، لأنه أصلا أما أن ندخل أنت تعرف أنت الآن تعرف الشيعة وتعرف ما يكتب الشيعة، وأنا كنت سني أعرف ما يكتب السنة وتعرف ما هي أساس كتب السنة، لا أسأل عن أشياء أصلا أنت تعرفها أكثر. فأنا لا أستخرج من سؤالك سؤال غريب جدا. أنا أقول لك ما هي الأسباب الرئيسية في خلافنا؟ الأسباب الرئيسية في خلافنا هو أنه يوجد رواية عندنا مسلمة عند كل الاثني عشرية، رواية مثلا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأدبي، هذا كما موجود أصلا في كتب الاثني عشرية، أو كما في صحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي أذكركم الله. هذا الرواية هي أساس الأساس في الاختلاف في العقيدة. أقول لك تعامل هذا الرواية هذا، لكن بدلا أن أوفر لك الجهد، بدلا أن تأتي وتتعب نفسك وتقول هذه الرواية أصلا عند المجلس صحيحة أو ليست صحيحة، أو تقول ضعفها البهبودي، تعال يعني ستتعب نفسك وأنت لا تعرف علم الرجال عند الإبن الحسين. يعني علم الرجال له أصول، وممكن أنا أستمر معك في مناظرة تستمر شهر كامل عن علم الرجال. أنا درست هذا العلم فسنة، له أسس له مباني له كتب معينة له أصول معينة مثل ما عند السنة. أنت لا تستطيع الآن أن أصلا في محاضرة واحدة ونضيع وقت المستمعين. أساس خلاف المسلمين هو حديث الثقلين. نحن حسب حديث الثقلين قلنا بإمامة أهل البيت وبأنهم معصومين حسب حديث الثقلين. أنت قلت حديث الثقلين لا يدل على عصمتهم وليس ولا يدل على الإمامة عند الإمامية، وأنت تقول الإمامة مهم وأنها قضية مهمة نتحاور فيها. بسم الله أنا أعين هذه الرواية وهو حديث ثقلين إن شاء الله، ويكون الحوار حول هذه المسألة. أنت يعني في الحقيقة متناقض مع نفسك، يعني تقول لي يا أخي تعال نحاور في الإمامة، أقول لك بسم الله نتحاور في الإمامة. الإمامة كيف جاء؟ كيف تكونت؟ كيف وجدت؟ البنية التحتية لأمامها حريص. أنا أقول لك أنا كنت وهاري سني بسبب حديث ثقلين أصبحت إثني عشرية. أنا أريد تناقشني بهذا والله لو فهمتني حديث الثقلين بالفهم وتقول لي أنت أخطأ الآن سأعلن خروجي من المذهب الاثنى عشري ورجوعي إلى المذهب الوهابي. لكن أنا أقول لك فهم لحديث الثقلين فهم خطأ، فهم أهل السنة لحديث الثقلين خطأ. ومن هنا أنا أريد أنه لا تحاول حديث الثقلين، لأنه هذا بالنسبة لي مورد ابتلاء بسبب حديث الثقلين. انتقل آلاف أهل السنة منذ القرون الأولى بسبب حديث الثقلين، تحول أهل العراق وكانوا أهل العراق كلها سنة، بس بسبب حديث الثقلين انتقلوا إلى المذهب الاثنى عشري. كانت إيران كلها سنة، بسبب حديث الثقلين تحولوا إلى المذهب الاثنى عشري. كانت أصلا اليمن كلها سنة، بسبب حديث الثقلين انتقلوا أصلا وتحولوا إلى الشيعة. بسبب حديث الثقلين انتقل محمد بن الأنطاكي من المذهب في كتابه لماذا أخطر مذهب أهل البيت. بسبب حديث الثقلين انتقل التيجاني من المذهب السني إلى المذهب العشري. بسبب حديث الثقلين انتقل آلاف السنة إلى المذهب الاثنى عشري. فأنا أقول لك خلاص، ما دام أن هذا الحديث هو السبب الرئيسي في أن كثير من أهل السنة تركوا المذهب السني، تعال إذن لماذا على بالله عليك هذا لا يكون أساس؟ الآن كل المقدمات، أن طالع مقدمات كل كتب الوهابية، كتاب ناصر القباري يقول كثير من أهل السنة تحول الاثنى عشري في كتبه، وعلى جبلة عبارة ابن حجر العسقلاني يقول في كتبه كثير من السنة تحول الاثنى عشري، المحمد مآل الله يقول في كتبه كثير من أهل السنة تحول الاثنى عشري، نفس الباب يقول كثير من أهل السنة، وأجيب لك عبارة مبساطة تحولوا منه. نحن نقول لماذا تحولوا؟ يقولوا بسبب حديث الثقلين. فعال إذا نتحاول حديث الثقلين، تقول لي هذا الأمر ليس أساس؟ بالله عليك أن السبب التحول هو حديث الثقلين، تقول لي ليس أساس؟ سبب التحول حديث الاثنى عشر، تقول ليس أساس؟ يقول عجيب إذا ما هو أساس؟ تفضل معكم
بعد. تفضل شو رحمة الله، إن شاء الله تعالى تكمل ذلك الآن فيما بينكم، إن شاء الله بعدين نصل إلى نتيجة. تفضل إلى شيخ.
أنا أعذركم حقيقة أخبر المستمعين، يعني أنا ما أريد أن أحتاج في هذا في مرض جراب هذا، لكن الشيء دكتور عظام العماد يقول 13 سنة وهم في علم الحديث، يقول أنت أن الرجال عندنا، أنا ما يدري كان بي أني أحتاجهم مرض أعرف هذا رد، فهذه الكلمة لا يقبل له. ولا أقول إني عالم إن الحديث من الشيعة، وكذلك في الدين المسلم لا أقصد به الكلام، ولكن أنا في العالم أريد أن أسعد نفسي، أريد أن أعرف ما هي الأحاديث التي أبحث عنها وأسجد بها عليه. يقول تريد أحاديث ترجع إلى الكتاب المفيد إلى الكتاب المضرر. أنا أسأل عن أنتم أيها الشيعة من تتبعون؟ تتبعون المفيد والمضرر أم تتبعون أئمة أهل البيت؟ ألستم تتبعون أئمة الاثني عشر؟ أئمة عند المفيد والمضرر هم الأئمة الاثنى عشر، وليس قول المضرر ولا قول المفيد ولا قول غيرهما. نعم ما الشيعة هذا أمر آخر، لا أتكلم عنه، لا أتكلم في علمهم ولا في كلمة الكلام. أنا نرجع إلى كتب العقيدة، مخطاه المطار من روايات متناقضة كثيرة، كتب الشيعة في العقيدة عقد كثيرة، الشيعة أرى أثار أنه هو الصحيح وهو عقيدة أهل البيت. من يقول الذي اختاره المضطر هو عقيدة أهل البيت؟ أن يذكر فيه هجة أو قدوة أن يجب تعطيك لهم تجتيء بكلام جعفة الله عزيزي وبكلام هذا محمد الزبارك رضي الله عنه وتريد تلقيك وتريد تلقيك وتريد أن يقول الإسلام المضطر
هذا تظاهر
خميس أن أنت تعرف يعني أنه عندما أنا كنت أدرس العقيدة الطحاوية وكنا ندرس العقيدة الواسطية ندرس كتاب العقيدة الطحاوية كتبه من؟ كتبه إمام الأئمة أهل السنة. ندرس العقيدة الواسطية كتبه الإمام ابن تيمية. فهل يصح أن نقول هذا عقائد ابن تيمية أو أن نقول هذا عقائد أهل السنة التي استفاد من خلال القرآن ومن خلال السنة؟ فأنا عندما أقول لك عقيدة العقائد العقائد الموفر المراد أنه من خلال قراءته للقرآن ومن خلال قراءته لرواية أهل البيت أصلا استمتع منها وكونها لك. فأنا أقصد ربما أنت لم تفهم، أنت كأنك تريد أن تقول أن كتب العقائد ليست غير الكتاب، أنها نابعة من غير الكتاب والسنة والعياذ بالله. يعني أنت هل تستطيع عندما نقول أنه في كل الآن عندما كنا وهذه كنا ندرس العقائد مثلا ندرس كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب درسنا، فهل نقول والعياذ بالله أن محمد عبد الوهاب وضع لنا توحيد، أم أنه استخرج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ورسم التوحيد من خلال فهمه لهذه الآيات ومن خلال فهمه لهذه الرواية؟ فأنا عندما أقول عقائد مضفر أي فهم المضفر للقرآن الكريم وللرواية الواحدة عنه. وأنا عندما أقول لك نناقش حديث ثقلين يجب أن نكون منطقيين. يعني أنت عندما تأتي تناقش رواية أهل البيت علميا هذا خطأ، علميا منطقيا. أولا نناقش حديث ثقلين، لماذا قلت لك حديث ثقلين؟ لأنه إذا لم يثبت حسب أصلا فهمك لحديث ثقلين فكلام أهل البيت ليس حجة. فما ما بالتالي داعي لنقاش رواية أهل البيت لأنها ليست حجة خصوصا. أما حسب فهمي الذي فهمت حديث ثقلين فهم آخر، أنا كان عندي في البداية عندما كنت سني ما كان عندي مولد ابتلاء أصلا، كان كلام الإمام علي بالنسبة لي يعني كلام ككلام أي شخص أصلا ككلام أي واحد من الصحابة. ممكن في هذه المسألة أخذ بفقه عمر بن الخطاب وفي هذه المسألة أخذ بفقه الإمام علي، ولكن أنا عندي الآن يقين بسبب حديث ثقلين أنه يجب أن أخذ بكلام الإمام علي. فقبل فلذلك من الناحية العلمية يقول العلماء أنه أصلا العرش قبل النقل. أنت الآن لدي كرسي، نحن سنتناقش في هذا الكرسي هل سيكون لونه أخضر أم أزرق؟ نقول أولا نوجد الكرسي، فالكرسي هنا حديث ثقلين. أولا نناقش أصلا وأنت أن كل علماء أصلا كل العلماء السنة والشيعة يقولون ما اختلف السنة والشيعة إلا بسبب حديث ثقلين. ما معنى بسبب حديث ثقلين؟ هذا الحديث مسند عند الكل، وأنت الآن تقول أنك تعرف أصلا كتب الرجال وتعرف كتب الشيعة، إذا لماذا تسأل الآن ما هي الكتب المعتبر عندهم وما هي الكتب غير المعتبر عندهم؟ ما الفائدة من السؤال هذا؟ تحصيل الحاصل يعني. ها؟ فلنحاول الآن نحاور نتحدث في حديث ثقلين، وإذا كنت أنت لست محضر أنا قلت لك أصلا إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون حوارنا حول حديث ثقلين. وتفضل معك المجلس.
طيب شيخ أصلا إن شاء الله يعني أنا أرى من أجل أن إن شاء الله ستعرف ليس لديكم مانع في الخطوة في ثقلين. أصلاً إن شاء الله يعني أنا أرى من أجل أن إن شاء الله ستعرف ليس لديكم مانع في الخطوة في ثقلين. الذهاب تطرح بالمثل لا إلى أن تشتغل بس شفت أصلاً.
الحديث ولا مانع في أصلاً. ما كان يبي الكلام الحديث الحمد لله الناس ويمنعون
الإنسان على هذا الموضع موضع آخر أن في حضور وريد تسمعون في حوارات مثل الظروري وإلى صور إمام في قبل الكتب ويقول لي إذا كذب حديث لغة على الفكرة الكحرب هذا غير بحث اللي يعرف أنهم بينكم خلاف قبل كذلك قبل تصحيح الأحاديث وتضعيفها أنا أريد أن أسألك من أي منهج هل أنت المنهج الذين يقبلون جميع حديث الكتب الأربعة أو تدور في الصحيح المؤمن على قدر الصحيح أو المنهج الذين لهم شروط في حديث الحديث أو غير ذلك حتى الآن جعلت أن تتكلم وقلت يا غير تسمع أول مرة أو أخرى لا أعرف من هذا الشيعة مختلفون في هذه القضية هناك من الشيعة يقول كل كتبنا صحيح هناك من الشيعة يقول ليس كل كتبنا صحيح هناك من الشيعة يقول هذا ليس كما تصور مع ويتكلم كيف أخلى ويلو كتن كيف يتكلم ما هي الحاجة المثلوة هذه الاستقبار تظهر أن تظهر على أطراحه على كل هذا وقبل هذا غير مقبول في قضية من الكتب التي إذا اتمتها لك تقبلها أو لا تقبلها مع المهجة في قبول في تقبل في قبل هذا موضوع آخر ولكن المهم أن الناس تعرف ما دار بيني وبينك بخصوص هذا الموضوع هناك مزايقات كثيرة في الكلام تحولوا إلى أخير الشيعة إيران تحولت في حديث الثقلين العراق تحولت في حديث الثقلين اليمن تحولت في حديث الثقلين متى تحولوا الآن؟ طيب السابقون مفهموا حديث الثقلين لماذا لم يتحولوا من أول؟ لماذا لم يأسلنا أكثر من الشيعة بأضعاف مضاعفة؟ كل هؤلاء يعني الذين فهموا حديث الثقلين ما فهموه إلا الآن؟ أين فهموا السابقين له؟ لماذا لم يفهموا السابق؟ لماذا لو كان الشيعة في العراق تفهموه من الأول كان كل العراق الآن شيعة وكل إيران يعوق كل يد الإصلاح شيعة لحديث الثقلين أو حديث قضية والله فلان صار سنية شيعية فلان صار شيعية فلان صار شيعية ما أحتاج لهذه المزايدة نحن الحمد لله نعلم علم اليقين أن الذين يتحولون إلى منهج أهل السنة أكثر بكثير جدا ولا مقارنة أصلا بينهم وبين الذين يتحولون إلى مدى التشيع لكن ليس هذا موضوعنا وليس هذا حديثنا وأنا لا أرقب الكلام في اتحاد الجهد دخل الشيعة أو دخل أو هذا الكلام يعني له آخر وقت آخر والعشبائيات ومر به ذلك من الأمور يقول كتاب عقائد المظفر من الصحابية نحن حتى الصحابي هذا بسط عقائد المسلمين أو العقائد الذي يعتقدها أهل الإيمان تمام لكن نحن نتكلم عن الأخبار الآن نتكلم عن أحاديث عن أخبار عن روايات عن حديث الثقلين، عن حديث الغدير، عن حديث يعني العلم عن هذا فليس تدخل المضافة، يعني المضافة تذكر العقيدة إذا تتكلم عليه تسخته وشابه ذلك هو حتى مختصق في العقيدة كتاب من أيش درخل هذه الروايات؟ عقيدة من هذه، أنا مطلوب في العقيدة أنا رجل درخل في الكتب الوطاة كيف؟ تقول عندها روايات؟ بيّن لنا المهم أن نعرف كيف نعطيش وكيف تشعر كذلك الكلام يعني إذن أغام لا تعالى ولا يتعلم ولا خلق ثم قلت أنا أصبح خروج من الخليج الصغير من الملايين أرى أن الدكتور عصام يعني حضر مسألة واحدة ويجب أن لا يتكلم إلا بها فطلع أنها تأخذ وقتا من الدكتور بعد ذلك يمل الناس وينتهي النقاش ولم نخرج بفائدة ولذلك أن قلت نقش المسائل العقدية المسائل التي تكثر من أجلها وكثر من أجلها كان في وقت كبير تستدل بحديث صحيح عن مسألة الإمام أنا أقول لك أنا ما أنكرت أنا الإمام هل أنا مسلم عندك أو كافر هل ممكن الإمام راقنا في كافر أو مسلم هل أهل السنة مسلمون أو كافر هم عندهم وإذا كان المسلمين في مسلم يتدو حجها هذه الأحاديث التي أنزلت تجل لها ما حكم هذه الإمامة نناقش هذه الإمامة أولا ما حكمها ما حكم ممكنها يكون الشيع في منتدياتهم وفي كلامهم وفي أحوال الناس سائل أجبنهم عشان حديث الثقلين مثال أخطر من هذا بكثير أنا أقول إن كنت مستعدا لنقاش المسائل العقائدية الحاسمة بين أهل الكتاب والشيعة بها ونعمة وإن كنت تريد مناقشة مسائل برأي كده في الحديث ولن تحدث عنها عن ذلك كما قلت لك حديث الثقلين ما معرفة برأي كده حيث قال انجمسنا في حديث الثقلين تجدتنا مرتين ثم ماذا حديث كوبة الثقلين أنا قد تجدت مرم في داخل لدي المغرب لعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 16 هاو نقص عليه الله صلى الله عليه وسلم ماذا ما ترد الكتاب الله تبارك وتعالى عندما تجيء من كتاب الله تبارك وتعالى على الإمام على إمام 12
يعني مسألة الإيمان في أصلها يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. أنا الآن أنا ناقشت كتاب طلبت منك حديثا ما قبلت حديثا. كتاب الله أكمل كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا كتاب الله تبارك وتعالى غير لنا. وليكن كتاب الله الدور الحاصل اللي يجيب لنا. كتاب التي هي أرس كتاب من السنة والشريعة. خلاف كان بين الصحابة سنة العموم وبعد ذلك يستمر إلى يومنا هذا كما هو ظاهر. هذا هذا يجب يستحق مثل هذه الخلاف. فأريد أن أطلق الكلام أريد أن أبين أن هناك مسائل يجب أن تبين أن تظهر وأن يبدأ بها. أنا لا أريد أن أكون صرارا حقيما في مسائل معينة أو مستقبلين أو مستعد للدفاع مستعد للكف ويطول الحزب وأنا أتلقن حتى لو أطلق الأصف بالسرع بالأمر وأرفعت هذا الذي قلته الآن حتى أصبحناه حديثا وهناك حديث قرين قد ما رجلني. لكن أنا أتمنى أن يكون موضوعيا. أتمنى أن خسارة يعني إذا قلت في طبعا الثاني الجمعة الجمعة المباركة الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للصوت لم أسمع يعني سبب الصوت الصوت كان متقطع صوت الشيخ عثمان خميس فلذلك لم أسمع ماذا قال. ولكن أنا يجب أن يعرف أنه من أجل أصلا حتى أنا عندما اقترحت أن يكون رواية أو آية فإذا كان يريد جميل يريد القرآن الكريم تمام محدد آية ما دام هو يريد القرآن الكريم آية التفصيل نتناقش في آية التفصيل. يعني ما دام هو لا يريد رواية اتفق عليها المسلمون نتحاور فيها وكأنه يريد أن يفصل بين القرآن والسنة. يعني نحن أصلا عندما نأتي برواية نحن نعتقد أنه لا يصح أصلا الفصل بين القرآن والسنة. الرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. وفي آية أخرى يقول أصلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين أن ما فيش فصل بين حديث ثقلين بين القرآن. خلاص إذا كان الحوار إن شاء الله كما اتفقتم بالجمعة القادمة ولكن يجب كذلك أن نحدد الآية أو الرواية التي نتحاور فيها حتى لا نضيع. لأنه تعرفون أنه لا أخفر أصلا يعني الاستدلالات شاف أهل السنة بالآيات كثيرة واستدلالات الشيعة بالآيات كثيرة وكذلك الروايات كثيرة حتى يكون هذا أصبح منهج علمي في العالم. أنا ما أدري هذا منهج العالم كله. تذهب إلى أي إنسان في أي جلسة في أي اجتماع في حول أي موضوع لابد أن نحدد نقطة أصلا. يعني صح يكون موضوع كلي موضوع كلي في البداية وهو الإمامة ولكن يحدد بعد ذلك الموضوع الجزئي نقطة نقطة. فنحن مثلا نقول الإمامة مثلا يريد يكون من السنة النبوية جميل جدا حديث خالد يريد يكون من كتاب الله صح لأن كتاب الله هو العمدة. إذن آية التطهير ما فيش عندي كتاب الله آية التطهير موجودة كما قال شيخ عثمان فهمت منه أنه نبدأ بكتاب الله نبدأ بكتاب الله بآية التطهير خلاص لا معنى كلام صح نبدأ بآية التطهير ونناقش منها. ولكن أنا أريد أن أبين أنه حتى لو بدأنا بآية التطهير سوف نرجع إلى حديث الكساء المرتبط بحديث آية التطهير. ومن هنا إذن إذا أراد نبدأ بكتاب الله كما قال فبسم الله نبدأ بكتاب الله بآية التطهير والقرآن صحيح نرجع إلى كتاب الله من خلال آية التطهير.
السلام إن شاء الله فضل سيطلع المعارضة إسرار معك الله.
أريد أن أنبه إلى خطأ أخطأ فيه وأزمان قميص ومسألة أنه خلط خلط شديد في مسألة التربة وأجب أصلاً مطالبة أن عفوا يعني أن يكون هنالك ألفاظ مؤدبة تكون هنالك تعبيرات جميلة. يعني عندما نأتي ونقول أن فلان سجد لغير الله أو سجد يجب هذه الألفاظ لا ينبغي أن تكون يعني نحن جئنا هنا لأجل التفريق بين المسلمين و ومن هنا أنا من شرطي الرئيسي للحوار أن يكون هنالك احترام للطرف الآخر، يعني لا أقبل أي تكفير أو أي اتهام بالشرك. وأنا نفسي كنت يوم من الأيام أتهم الاثنى عشرية بالشرك، وكنت كان عندي كتاب معروف الصلة بين الاثنى عشرية وفرق الغلاة، كنت أخلط بين الاثنى عشرية والغلاة. وإذا كان يعني أصلاً مشكلة خلط عند أحد بين الاثنى عشرية وبين الغلاة، فيجب أنه